بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا في كتاب العقيدة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. لا يزال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقرر مقدمة عظيمة في باب الأسماء والصفات، وخلاصتها أن المرجع في هذا الباب هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فالآن يبين حال الخلف وكيف احتاروا في هذا الباب، فينقل نقولا عنهم، وهذه النقول في حد ذاتها دليل على فساد مقولتهم، فهذه من علامة الباطل، كما قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. فدائما سبحان الله ترى صاحب الباطل في أمر مريج، مضطرب، مختلط. فيقول رحمه الله تعالى، قال: وهذا القول إذا تدبره الإنسان مقالة التعطيل وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم، وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وهذا هو الشهرستاني رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الملل والنحل، لكنه كان غير عالم بمذهب السلف في الصفات. ورد عليه بعض أهل السنة لما قال: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، فقال له: لعلك يا أستاذ ما زرت أحمد رسول الهدى، رسول الهدى المبعوث من آل هاشم. فالهداية في هذا الباب: لعلك يا أستاذ ما زرت أحمد رسول الهدى المبعوث من آل هاشم. قال: وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤوسهم، وهو الفخر الرازي، وهو عمدة المتأخرين في تعطيل الصفات، عمدة المتأخرين الإخوة في مذهب الأشاعرة، الرازي صاحب التفسير المعروف. ورد عليه ابن تيمية ردودا مفصلة في كثير من كتبه. قال، يقول الرازي، تأمل في آخر حياته ماذا يقول: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن، أقرأ أو اقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم وهو أبو المعالي الجويني ومن أئمتهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، يعني من علم الكلام والفلسفة، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي، يعني على الفطرة، إثبات العلو لله وصفات لله جل وعلا. ويقول الآخر منهم وهو أبو حامد الغزالي، يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. سبحان الله، تأمل، قبل هذا كان يقول أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، كان يقول عن منطق أرسطو: الذي لا يحيط به لا ثقة بعلومه. ما يحق لك أن تتكلم في العلم حتى تتعلم علم المنطق وما قرره أرسطو. ثم في نهاية أمره رفضه بالكلية، ولكنه طبعا أقبل على العلوم، فدخل عليه الخطأ والزلل الكبير لأنه مال إلى التصوف. فهذه النقولات في الحقيقة الإخوة هي كما قلنا في حد ذاتها دليل على بطلان قول المعطلة. فهؤلاء أئمة أهل الكلام والأشاعرة، ليسوا أناسا عاديين في المذهب، بل هؤلاء من الأئمة عندهم، وتأمل في كلامهم. فهذه النقولات جميل يعني من طالب العلم أن يحفظها، ينقلها ويحفظها، أنها دليل يعني واضح على بطلان قولهم. ثم أيضا ننتبه إلى أمر الإخوة، هؤلاء رجعوا إلى مذهب السلف رجوعا إجماليا، فتوجد بعض الأخطاء عندهم في باب الصفات. فمثلا أبو الحسن الأشعري مثلا لما رجع إلى عقيدة أهل السنة وقلنا على عقيدة الإمام أحمد، وجد عنده شيء من التعطيل لبعض الصفات الاختيارية، فرجوعهم رجوع مجمل، وهذا يشكرون عليه، ونسأل الله تعالى أن يغفر لهم ويرحمهم، لكن بقي عندهم شيء من الخطأ والزلل. وهذا الإخوة في الحقيقة عند ذلك يعني يستشعر المسلم رحمة الله تعالى به ونعمة الله عليه. فرق الإخوة بين طالب علم ينشأ على السنة وينشأ على أصول السنة من بداية طلب العلم، وينشأ على اتباع الدليل وتعظيم الدليل وعدم التعصب، وينشأ على تعظيم القرآن والسنة وتعظيم السلف. هذه والله نعمة ما بعدها نعمة، كما يعني قال بعض السلف أن من نعمة الله تعالى على طالب العلم أن يوفق لصاحب سنة في بداية طلبه، هذه نعمة عظيمة. فيرجى لهذا إذا استمر على العلم النافع والعمل الصالح يرجى له الثبات والتوفيق والزيادة في العلم والخشية. فهذا العلم إخوة ما طلبه أحد لوجه الله إلا وجد خيرا عظيما من خشية الله وحلاوة الإيمان ولذة العبودية لله تعالى، وذهبت عنه الحيرة وذهب عنه الهم والقلق في الحياة. وتأمل في حال آخر نشأ أول ما نشأ على علم الكلام والفلسفة والمنطق والقيل والقال والشبهات والتعصب لمذهب معين، فهذا لا شك أنه يؤثر عليه حتى بعد رجوعه وتوبته، قد تبقى عنده بعض الرواسب. ومن أعظم العبر في هذا والدروس في هذا ما حصل لمن أسلم جديدا في عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرجوا معه رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، لأنهم حدثاء عهد بجاهلية. فهذا الأمر الإخوة ينبغي علينا يعني أن نقف عنده وأن نحمد الله تعالى على ما نحن فيه وأن نشكر الله تعالى على هذه النعمة. وتأمل في ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف يقول، يقول أحدهم يقول الآخر منهم يقول الآخر منهم، فكذا يعني إذا ما كان ذكر الشخص فيه مصلحة فالأولى الستر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. فإذا لم يكن لذكر الشخص المعين فائدة فالأصل الستر على المخالف. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في علم الكلام وعلم المنطق في كتابه الرد على المنطقيين، قال يعني في هذا العلم الذي يعني عظموه ثم تراجعوا عنه، يقول: لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. ويقول في نقض المنطق صفحة 168 قال: وأيضا لا تجد أحدا، نقل طويل نقرأه، يقول: لا تجد أحدا من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار إماما فيه مستعينا بصناعة المنطق، لا من العلوم الدينية ولا غيرها. فالأطباء والحساب والكتاب ونحوهم يعني برزوا في علومهم وما تعلموا علم المنطق. قال: وقد صنف في الإسلام علوم النحو واللغة والعروض والفقه وأصوله، وليس في أئمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق، بل عامتهم كانوا قبل أن يعرب هذا المنطق اليوناني. بل إدخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير منه عسيرا. ولهذا تجد من أدخله في الخلاف والكلام وأصول الفقه وغير ذلك لم يفد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق. لذلك الآن بعض المعاصرين جزاهم الله خيرا ألفوا كتبا في هذا، في تمييز علم أصول الفقه مثلا عن علم المنطق، والمسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، حتى تحذر من هذه المسائل التي زل فيها أهل الكلام وأدخلوها في علم أصول الفقه، وطريقة السلف في أصول الفقه وهكذا في العلوم. لكن لو أن طالب العلم قرأ شيئا يسيرا من هذا، إذا أراد أن يقرأ كتب ابن تيمية المطولة في العقيدة، فقد يشكل عليه كثير من المصطلحات المنطقية التي يستخدمها ابن تيمية في الرد على هؤلاء. فهنا ممكن أن يقال إذا تعلم شيء من هذه المصطلحات على سبيل التبع من باب معرفة لغة القوم فهذا يحسن من هذا الباب فقط، أما في بداية الأمر لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل همه بهذا العلم، هذا يكون يعني من باب الزيادة والتتميم. أما أن يقال أنك تتعلم هذا العلم حتى يتفتق عقلك وتفهم جيدا، هذا كلام يعني لا صحة له والله أعلم. بل كلما أقبلت على قراءة القرآن فهمت معاني القرآن والسنة، هذا نور في القلب والعقل. قال: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر. صحيح، يعني تقول له أين الله؟ يقول: الله لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا تحت، ما يعرف ربه. فحقيقة كما قال لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله خبر. قال: كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى، إلى آخر يعني كلامه في أوصاف السلف. ثم قال: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ تأما ابن تيمية دائما في هذه العقيدة يصفهم بهذه الأوصاف ليبين لنا أن أصل هذه العقيدة مأخوذة من الفلاسفة وأتباع الهند واليونان من المتفلسفة الأولين. قال: وإنما قدمت هذه المقدمة. الآن يلخص ما تقدم، مقصوده من هذه المقدمة ماذا؟ سبب هذه المقدمة ماذا؟ قل: إنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أينه في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين. هذه ثلاثة أمور: ترك القرآن وترك السنة وترك طريقة السلف. ثم رابعا قال: والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه. هو يقر على نفسه أنه ما يعرف شيء في هذا الباب كما سمعنا في نقلاتهم، وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. قال: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة، مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى، وهو فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله وبدأ يذكر النصوص في مسألة العلو. فتأمل لما قدم المقدمة التي عرفناها، بدأ الآن بالمقصد وهو تقرير عقيدة السلف في أسماء الله وصفاته، واختار مثالا على ذلك وهي مسألة العلو. لأن هذه المسألة الإخوة من أعظم المسائل، و مذهب متأخري الأشاعرة موافق فيها لمذهب غلاة الجهمية، فهذا من أخص مسائلهم التي خالفوا فيها طريقة السلف وشابهوا فيها الفلاسفة والجهمية، وإلا متقدمي الأشاعرة يثبتون العلو. ولكن الخطأ الذي عند المتقدمين من الأشاعرة إنكار الصفات الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة. فاختار ابن تيمية هذه المسألة لعظم شأنها ولأن المخالفة فيها مخالفة عظيمة، فهؤلاء يخالفون أسلافهم أولا ثم يشابهون الجهمية، فقرر فيها الحق ب أدلة كثيرة من القرآن والسنة. وتأمل هنا قال: ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر. ما الفرق بين النص والظاهر في أصول الفقه؟ نعم نعم، النص لا يحتمل إلا معنى واحد، شيء واحد، والظاهر يعني يحتمل يعني احتمالين أو أكثر، ولكن مثلا هو أظهر في أحد الاحتمالات قل هذا ظاهر، والاحتمال الآخر مثلا مرجوح وموهوم ومشكوك فيه مظنون. فالنص تلك عشرة كاملة، ما يحتمل شيء آخر مثلا عشرة أيام. الظاهر الأدلة التي يعني تختلف فيها يعني أنظار أهل العلم، لكن مثلا قد يظهر من الدليل كذا، وهذا كثير في الفقه، يعني هل هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب مثلا. فيبدأ الطالب أو العالم يبدأ عن يعني يبحث عن قرائن للترجيح مثلا، فيظهر له أنه للوجوب أو يظهر أنه للاستحباب وهكذا. فهنا يقول يعني الأدلة في الصفات إما نص وإما ظاهر، وهذا كله مقبول طبعا، كله مقبول وكله يجب العمل به. وفي الحقيقة الإخوة يعني هذا الكلام نستفيد منه في الرد على هؤلاء في أنهم يقولون يعني آيات الصفات ظنية الدلالة، ويقول لك هذا المؤول للصفات يقول لك آيات الصفات هذه الآيات التي تذكرها الأحاديث كلها ظنية. طبعا هو في الأحاديث يقول هي ظنية الثبوت وأنا ما أخذ بأحاديث الآحاد، هذه مسألة أخرى، مسألة يعني باطلة. والله تعالى كان يرسل، الله تعالى يرسل رسلا إلى أقوام، يرسل رسولا واحدا، هذه مسألة مفروغ منها. لكن هو الآن يناقشك يقول لك هذه الآيات تحتمل دلالتها محتملة فليست قطعية، هكذا يقول هي ظنية الدلالة. وأنا عندي أدلة قطعية عقلية أن الله لا يشبه شيء، فيجب تأويل هذه الآيات لأن دلالتها ظنية وأنا عندي دليل قطعي، الدليل القطعي يقدم على الدليل الظني. هذه شبهتهم في هذا الباب. فكيف الرد على هذه الشبهة؟ من خلال كلام ابن تيمية هنا يقول إما نص وإما ظاهر. نقول أولا لا نسلم له أن آيات الصفات ظنية الثبوت، بل نقول آيات الصفات قطعية الدلالة. هو يقول ظنية الدلالة، نقول لا، بل هي قطعية الدلالة، قطعية الدلالة. كيف؟ لأنه كما قال ابن تيمية إما نص وإما ظاهر، إما نص وإما ظاهر. مثلا أنت تطلب من هذا جملة فيها إسناد فعل إلى شيء، التعبير مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لو قلت لإنسان أعطني أصرح عبارة في التعبير بأن فلان يسمع، أصرح شيء، شيء قطعي ما يحتمل، تقول محمد يسمع الكلام، صح؟ محمد يسمع كذا، في أصرح من هذا؟ يعني إسناد الفعل إلى الفاعل هذا أصرح ما يكون. وهكذا آيات الصفات، الله تعالى يصف نفسه بأفعال كثيرة، يصف نفسه بصفات كثيرة، فهذه في الحقيقة قطعية الدلالة. ومن خالفك في هذا قل له هات لي مثال أصرح من هذا المثال. لما الله تعالى يصف نفسه بذلك يقول الرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا، إذا كان يقول وجاء أمر ربك وغير ذلك فهذا أبدا خروج عن يعني اللغة العربية، يعني لأنه جاء بهذا بلا يعني قرينة ظاهرة. فالشاهد من هذا الكلام يعني ابن تيمية ذكر هنا النص والظاهر، يعني لأن هؤلاء يعني هكذا شبهتهم، يقولون يعني الأدلة ظنية، فنقول لا، الآيات كثير يعني بل هي نص أو ظاهر. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يخافون ربهم من فوقهم. شوف هذه نص، يعني يخافون ربهم من فوقهم، فدخول من على كلمة فوق هنا نص في الدلالة على الفوقية. ممكن يناقش يقول وهو القاهر فوق عباده، يقول الفوقية هنا فوقية يعني قهر وجبروت وليس المراد الفوقية الحقيقية، لكن هذه الآية صريحة يخافون ربهم من فوقهم، من فوقهم، فهذا فيه تحديد لي يعني الجهة. ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقال الرحمن على العرش استوى، فتأتي الآيات بهذا الإسناد، إسناد الفعل إلى الله تعالى بدون يعني أن يأتي في موضع واحد منها، في سبعة مواضع في القرآن بدون أن يأتي في موضع منها مثلا استولى أو غيرها من التحريفات التي عندهم، فهذا يدل على أن الظاهر من هذه الآية يعني إثبات الحقيقة. قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فهذا يدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام أخبر فرعون أن إلهه في السماء جل وعلا، تنزيل من حكيم حميد، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بالكلفة، مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله صعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فقال فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج يعني لما قسم الغنائم واعترض عليه يعني أصل هؤلاء، قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال في حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا، إلى آخر الحديث. قال إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء. والحديث يعني سنده يعني ضعيف، لكن تغني عنه الأحاديث الكثيرة. وكذلك ذكر حديث الأوعال، والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، والحديث كذلك يعني ضعيف. وقوله في الصحيح صحيح مسلم، قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يعني ماذا يريدون بعد هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في إثبات هذه العقيدة العظيمة؟ قال وقوله في الحديث الصحيح، إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. قال وقول عبد الله بن رواحة الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. ذكر المحقق أن يعني هذه الأبيات مروية بسند موقوف على عبد الله ابن رواحة بدون اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها ابن قدامة في إثبات صفة العلو، وابن عبد البر في الاستيعاب، وفيه إرسال. نعم يعني ضعف يسير. أما يعني قصة يعني ذكرت مع يعني امرأته، وأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهد عليها، فهذه يعني ضعيفة. الله أعلم، يعني كما ذكر المحقق هنا. قال وقول أمية بن الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه، قال آمن شعره وكفر قلبه. نعم طبعا هذه العبارة نبه المحقق أنها جاءت في حديث ضعيف، لكن الحديث يعني مع أمية يعني أن أحدهم يعني الشريد بن سويد كان ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم إن كاد ليسلم. قال مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا، يعني شرجع هو العالي، ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا. وهذا أمية من الموحدين يعني في الجاهلية، ثم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وقيل كان يعني يرجو أن تكون النبوة له، يريد علوا في الأرض. قال وقوله في الحديث في المسند، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، الأمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية. هذا من جهة السند التي تورث علما يقينا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. نعم، إذن نقف هنا ويعني نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ثبتنا على الحق والهدى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى درس النحو.